أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، خاش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منعمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن قوله يوم يدعو فتول عنهم جملة مستقلة ليست عاملة من جهة الإعراب فيما بعدها، يعني ليس قوله فتولى هو الذي عمل في يوم، لأن التولي ليس في ذلك اليوم. تولي النبي عنهم، الأمر بأن يتولى عنهم ليس يوم القيامة، هو بيأمر بالتولي عنهم الآن يوم يأمره بهذا الأمر، يقول له فتولى عنهم، انتهى الكلام. وكأنه يقول انتظر بهم يلاقون جزاءهم ويحاسبون على ما قدموا وأخروا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. هذا اليوم العظيم انتظر ترى ما أنت وأتباعك عليه وما عليه أعداؤك، فإن مصيركم إلى الجنة وإن مصيرهم إلى النار. فتول عنهم، وأشرت إلى أن التولي ليس معناه أنك خليهم روح، لا، الرسول لا يتركهم حتى يلحقه الله بالرفيق الأعلى. الرسول ما يترك الدعوة أبد، يعني ليس معنى تولى أن يخليهم روح، لا، ما يخليهم روح أبد، ولكن لا تحزن على ما يقولون، لا تتأثر وتنفجع وتجزع ويصيبك الألم بسبب كلامهم إن قالوا عليك ساحر أنا أعلم أنك حبي عبدي ورسولي وحبيبي، وإذا قالوا عليك شعر أنا أعلم أنك عبدي ورسولي وحبيبي، وإن قالوا عليك كاهن أنا أعلم، لو لم يكن لك شاهد غيري لكفى بالله شهيدا. يقولوا اللي يقولوه، ما يهمك أنت اللي يقولوا عليك اللي يقولوه. إذا كان واحد الشمس طالعة في السماء، واحد قال أنا ما أشوف الشمس، هل هذه صر طعنة على الشمس؟ هل هذه صر طعنة؟ إذا واحد قال الشمس ما هي طالعة وهي طالعة في رايعة السماء ليس دونها سحاب ولا غيب ولا جنسه، هل يشك في الشمس؟ هل يصير طعنة على الشمس؟ الطعنة على عين الرأي اللي ما شافها، الطعنة على عين الرأي اللي ما شافها. فكان يقول لا تحزن ولا تبتئس ما كانوا يعملون، واصبر إلى ذلك اليوم العظيم يوم توفى كل نفس ما كسبت، ولا يظلم ربك أحدا من خلقه مثقال ذرة، وإن تك مثقال حبة من خردل يقول الله أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فتولى عنه يوم يدعو الداعي، يقول له يا ويلهم في ذلك اليوم، يا ويلهم، أنا أقدم، كأنه يقول أقدم لكم صورة من صور مشاهدهم يوم القيامة ومظهرا من مظاهرهم. اسمعوا، يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. قرئ في السبعة الى شيء نكر بضم الكاف، وقرئ في السبعة الى شيء نكر بسكون الكاف، والمعنى واحد، يعني الى شيء هائل فظيع خطير عظيم لا يألفه قلب ولا يخطر على البال ولا يدور في الخيال من اهوال يوم القيامة، مثل ما اشرنا في الليلة الفائتة لان من صورها يوم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزل الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا مظهر يوم يدعو الداعي. واهل العلم اكثر اهل العلم على ان الداعي اسرافيل، وبعض اهل العلم على ان الداعي جبرائيل، اكثر اهل العلم بالتفسير والتأويل على ان الذي يدعو هو اسرافيل، وبعض اهل العلم يذكر ان الداعي الذي ينفخ في الصور جبريل، ان الذي يدعو جبريل، وان دعوته ينادي ايها الاجزاء المتمزقة والعظام المتفرقة ان الله يأمركن ان تجتمعن لفصل القضاء، فيهبون من قبورهم نحو الداعي، يهبون من قبورهم نحو الداعي. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر، يعني يناديهم الى امر عندما يرونه تتقطع نياط قلوبهم ويصيرون سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وشبههم بالإبل كما قلت لكم، شبههم بالإبل من ناحية وبالجراد من ناحية، شبههم بالجراد. طبعا ما فيه أحمد من الجراد ولا فيه أقل إدراك من الجراد ولا فيه أتفه منه، حتى الناس يقولوا تمرة خير من جرادة، حتى الناس اللي يأكلون الجراد يقولون تمرة خير من جرادة، يعني اللي يحصل له تمرة أحسن من اللي يحصل له جرادة. هم يكونون مثل الجراد من جهة، يخرج يقول ربنا تبارك وتعالى يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداد، خشعا أبصارهم، أصل يقول كأنه قال يخرجون من الاجداث خشعا ابصاره، يعني فيه تقديم وتاخير في اللفظ الكريم للترتيب والبلاغه والفصاح، لما قدم خشع لانه طبعا تقديم الصوره الفظيعه من صورهم وهي صوره الخشوع والذله، قدمها على الخروج من الاجداث مع انها مرتبه على الخروج من الاجداث لانها صفاتهم عندما يخرجون من الاجداث، عندما يخرجون من الاجداث وهو جمع جادة وهو القبر، كأنه يقول خشعا أبصارهم، كأنه يقول يخرجون من الأجداد خشعا أبصارهم. قرئ في السبعة خشعا على الجمع، جمع التكسير، وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم، وقرئ في الشذوذ خاشعة أبصارهم، قرئ في السبعة خشعا أبصارهم، وقرئ في السبعة خاشعا أبصارهم، وقرئ في الشذوذ خاشعة أبصارهم. والقاعدة عند علماء اللغة العربية أن اسم الفاعل كخاشع وجنسه إذا صار بعده جمع، إذا صار بعض جمع مثل كلمة أبصار في الآية، خشعا أبصار ما قال بصر، خشعا أبصار، فإذا كان بعد اسم الفاعل جمع فاللغة العربية الفصيحة لها الحق في جمعه ولها الحق في افراده ولها الحق في تذكيره ولها الحق في تأنيثه. فانت تقول رأيت مثلا مر بي رجال حسن الوجوه، مر حسن وجوههم، حسن وجوه لان بعدها جمع، ولك تقول مر بي رجال حسنة على الافراد والتأنيث وجوههم، ولك الحق انك تجمع تقول مر بي رجال حسان وجوههم، حسان وجوههم، هذا مثل قوله خشعا أبصارهم في قراءة السبعة، وفي قراءة السبعة الثانية خاشعا على الإفراد والتذكير، وفي قراءة الشذوذ خاشعة على الإفراد والتأنيث. كل ذلك سائغ فصيح عربي مرتفع في اللسان العربي. وطبعا كنت تجي القراءتين، بالله مين اللي كان يعرف الناس قواعد اللغة العربية؟ قواعد اللغة العربية واني اذا جاء اسم الفاعل بعده جمع لك تذكيره مع افراده، ولك تأنيثه مع افراده. هذه قواعد اللغة العربية يتكلم بها الله لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون قواعد في اللغة العربية الى يوم القيامة. قواعد اهدى نبي ام ما قرى، ولا عنده مدارس يعرفهم فيها القراء، يعرفهم فيها اللغة العربية ومفرداتها وكيف ساكنهم، هم اهل البيان والفصاحة. ارسل لهم الله النبي المعجز باعلى درجات البيان والفصاحة التي يعجزون جميعا ان يأتوا بمثلها. قال خشعا ابصارهم ذليلة. طب ليه الخشع في البصر؟ الخشوع يبان في البصر ويبان في الوجه ويبان في الجسم كله. الخشوع اذا شفت الرجل خاشع ذليل مستكين منكسر مكتئب يظهر في العين، لكن اظهر ما يظهر في العين. العين يليها الوجه، ايضا يظهر في الوجه، بس ظهوره في العين اشد من ظهوره في الوجه، بعدين ظهوره في بقية الجسم اقل من ظهوره في العين ثم الوجه. فهو الخشوع والذلة والانكسار والاكتئاب يظهر في العين اكثر ما يظهر، ثم يليه في معنى الظهور في الوجه، ثم يليه في الجسم. ولذلك قال في سورة هل اتاك حديث الغاشية، قال وجوه يومئذ خاشع، الوجه كله خاشع، وجوه يومئذ خاشع. وقال خاشعين من الذل ينظرون، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، خاشعين كل جسمهم خشوع، ينظرون من طرف خفي. يضيف الخشوع الى العين لانه ابرز مظاهرها، ثم يليه الوجه لان فيه الانكسار والانكماش والتجعد، وهو لون من الوان من الوان الخشوع. الجسم كله ما عنده حركة، النشيط بيتحرك واللي ما هو نشيط ما بيقدر يتحرك. فهو يقول هنا خشعا ابصارهم عيونهم يخرجون من الاجداث، يخرجون من الاجداث من القبور، جمع جدث وهو القبر، على حد قوله تبارك وتعالى كذلك في سورة ياسين، ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم ويخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، يسرعون منسلين ناسلين خارجين من القبر، يخرجون من القبر ينسلون يسرعون الى القبر. بس هنا اعطاهم صورة مع صورة الجراد، صورة اخرى هي صورة الجمال العطاش، لان الجمل كما اكثرت اذا اشتد عطشه وظمأه ما يعرف يشوف شيء، كانه ما يشوف، كانه اعمى، يمد رقبته قدامه كأنها خشبي ما يقدر يحركها لا يمين ولا يسار حتى يرد الماء، واذا ورد الماء ودل فمه واخذ يشرب من الماء ويسحب من الماء، اذا رفع رأسه يصير مقحم فلا يستطيع ايضا يعد رقبته اليمين ولا يسار ولا ينزلها ولا يطلعها لمدة كذلك. هذا وصف معنى ذلك، انهم صاروا في حيرة، غفلوا عن انفسهم وعن ذواتهم، كأنهم جراد ماشي ما يدرون يروح، وكأنهم كذلك جمال عطاش. كل ذلك داخل ضمن قول الرب تبارك وتعالى خشعا ابصارهم يخرجون من الاجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، يعني متبعثر متفرق. كثير من الحيوانات يعني من الطيور، كثير من الطيور اذا نظرت اليها وهي تطير يعجبك منظرها، كثير من الطيور اذا طارت حتى لو كانت تنزل، بعض الطيور قد تنزل على الزرع، بعض الطيور قد تنزل لتأكل الزرع، واذا رأت اهل الزرع يضربون على يعني حديد او شيء او صاج او شيء عشان يهيجوا او يشبوا النار، تقوم تنفر لكن بانتظام. في الغالب يصير لها قائد، وتمشي في اتجاه تقول كأنها اتجاه عسكري. الا الجراد، الجراد اذا قام ما يدري وين يروح مثل الاعمى يضرب في بعضه، ولذلك يتساقط منه الكثير بسبب ضربه البعض، بسبب ضربه البعض. شوف الحمام لما كانوا يحطون الناس له الحبة هنا، كان اذا قام ما في حمامة تضرب حمامة، وعمرك ما رأيت الصدام بين الحمامات اذا قامت وفزعت. لكن اذا قام الجراد يحصل فيه الاصطدامات اللي معبه، لاني ما يدري، واحمق احمق قليل الادراك ما يدري وين يروح. الله شبه الكافرين عند خروجهم من القبور بهذا، مع شبههم بالجمال العطاش في قوله مهطعين الى الداعي، يعني مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش. مهطعين معنى مهطئ، معنى المهطئ يعني المسرع المادي رقبته الى جهة مقبلة يقبل عليها. مهطعين مسرعين مادي اعناقهم كالابل العطاش الظماء التي تريد الورود الى الحلق الحب. يقول الكافرون ها، ما قال يقولون، ما قال يقولون، قال خش عن ابصارهم او خاش عن ابصارهم، يخرجون من الاجداث كأنهم جراد مبعثر متفرق منتشر. مهطعين الى الداعي يقول الكافر، مقام الكلام ان يقول يقولون، اصل السياق، لان الاسم الضمير الاسم الظاهر موجود. قال خش عن ابصار، ما يدعو الداعي الى شيء نكر، يخرجون من الاجداث كانهم جاءوا، ما يدعو الداعي الى شيء نكر، يخرجون خش عن ابصارهم، يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. كلها ضمائر، كلها ضمائر موجوده. يقول بدل ما كان يقول يقولون هذا يوم عسر، قال يقول الكافرون، ليسجل الوصف الذي استحقوا به ان يصلوا الى هذه الحالة المخزية، نعود بوجه الله منها، البالغة في الحد في الخزي حدا لا يخطر على البال ولا يدور في الخيال. وذلك عشان يسجل السبب، عشان يسجل السبب ان الله لا يظلم مثقال ذرة، ان الله ما ظلمهم عندما اوقفوا، عندما صاروا الى هذا الحال، بظلم منهم، بسبب منهم، باعمالهم، وذلك سجل عليهم. فاتى بالاسم الظاهر مكان الضمير، مكان الضمير ليسجل الصفة التي من اجلها وصلوا الى هذه الحال المخزية، فقال يقول الكافرون هذا يوم عسر. وفيه فايدة اخرى، يعني فايدتين، بل فوائد لا حد لها ولا عاصر، لان فوائد القرآن قد تقرأها الساعة فتظهر لك فوائد جليلة ومعاني سامية مرتفعة، وبعدين تقول يا انا حصلت الخير الكثير من هذا، تجي تقراها مرة ثانية تجد علوم غير اللي عرفتها الاول، ومعاني غير اللي خطرت على بالك للمرة الاولى، لانه مثل ما قيل في وصفه لا يبلى جديده ولا يخلق على كثرة الرد، كلما تكرر زادت حلاوته وزادت معاني. بذلك يقول يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداعي. يقول الكافرون، ما قال يقولون، وصفهم بالكافرين، فوضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإفادة فوائد كثيرة، من هذه الفوائد انهم هم الذين ظلموا انفسهم، وهم الذين خيبوا انفسهم، وهم الذين اشقوا انفسهم، وهم الذين اوصلوا انفسهم الى هذه الحالة المخزية التي لا نجاح بعدها. يعني كل بلاء في الدنيا، كل بلاء في الدنيا من بلايا الدنيا يمكن الانسان يقوم منه وينجح. قد يتكسر الانسان بسبب صدم سيارة، يقولوا ايديه تكسرت ورجليه تكسرت وضلوعه تكسرت، ويمكن بعد سنة وسنتين تشوفه يمشي كأنه ما جاء شيء، ويسلمه الله من هذا ويقوم ما كأنه جاء شيء. واحد يرسب في الاختبار يمكن سنة وسنتين يقوله خلاص ما نجح، ويبرز لك في جهة اخرى انجح من الناجحين اللي اخذوا اعلى الشهادات. واحد مثلا يعترض في طريقه في حياته معترضات مما يقدر الله عز وجل بسبب من الاسباب، فيحسب الناس انه خبى وانه ما نجح وانه صار غيره احسن منه وانه ارتفع عليه زيد وعمرو من الناس، فيحسب انه ما نجح. لا، هذا ما تقول عليه انه ما نجح. اللي ما نجح اللي يطلع يوم القيامة مع الكافرين، واللي نجح اللي يطلع يوم القيامة مع المؤمنين. كل هم وحزن ينقطع في الحديث الضعيف او الموضوع المنسوب الى علي، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع الا هم اهل النار وحزنهم فانه لا ينقطع، وكل نعمة وسرور يزول الا نعيم اهل الجنة وسرورهم فانه لا يزول. يا علي اذا اذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة الى الغد، فان الى الغد مسافة بعيدة وعسى ان لا يدركك الغد فتتوب. لذلك يقول الكافرون، فيسجل عليهم البلية اللي سببت في كونهم وصلوا الى هذه الحالة المخزية، قال يقول الكافرون بسبب الكفر. وايضا فيه اشارة لتطمين خواطر قلوب عباد الله المؤمنين الذين اجابوا محمدا صلى الله عليه وسلم واطاعوا وامنوا به وصدقوه والتزموا بهديه واحتكموا الى شرعه وابوا ان ينقادوا لغير دينه، ابوا ان ينقادوا الى غير دينه. يقول لهم انتم لا يحزنكم الفزع الاكبر، ما تصيرون مع الذين يخرجون من الاجداد كأنهم جراد منتشر، ما تصيرون مهطعين مثل اللي مدين عنكم كالابل عطاش، انتم تخرجون من قبوركم عند كل قبر، حتى لو كان القبر، ما هو لا تحسب ان القبر ضروري يكون قبر واحد، القبر يعني قد يموت الانسان في البحر غريق مثلا فتأكله مئات الاسماك والتماسيح فيتبعثر في بطونها، ثم يصاد السمك ويوزع ويعلب في الشرق والغرب ويأكله مئات الناس من المسلمين والكافرين، كل مستودع من هذه المستودعات هو قبر له، ولو كان لذرة من الذرات اللي صارت من جسمه. هي تقوم وتعرف بعضها ما هي كمبيوتر، لا دي بأمر الحكيم العليم يجتمعون وكل واحدة تنادي اختها، وعلى طول واذا به قايد، مثل ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثلا، ضرب النبي عليه السلام لذلك مثلا في قصة الرجل الذي عندما حضره الموت قال لبنيه يا بني تعلمون حالي معكم وبري بكم واحساني اليكم، في معنى الكلام، فاذا انا مت فاجمعوا حطب واحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في البر، رماد جسمي بعد ما يصير رماد، ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي، لئن قدر يعني ضيق ما هو قدر يعني استطاع، لانه مؤمن بالله، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه احدا من العالمين. فلما مات قاموا العيال وجمعوا حطب واشعلوا النار وجابوا جثة بيهم مثل ما قال لهم في وصيته، وحطوها في النار حتى صارت رمادا، ثم اخذوا رماد ابيهم ونثروه نصفه في ريح البر ونصفه على ريح البحر، فقال الله للبحر اجمع ما فيك من جثته، وامر الله البر ان يجمع ما فيه من جثته، فقام في الحال بشرا سويا، فقال الله له يا عبدي، هذا يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يقول الله يا عبدي ما حملك على ما فعل؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. فهذا مثال انه مهما تذرى في الارض قبره قريب يجتمع بسهولة. والله ضرب مثل ايضا في القرآن في هذا المعنى، عندما قال ابراهيم عليه السلام رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن كما شرت في الليلة الفائتة، اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ما علم اليقين مثل عين اليقين، انا ودي اشوف عين اليقين كيف تجمع الميتين، قد يبعثرون في البر والبحر والشمال والجنوب، يمكن جثة واحد يصير بعضها في اقصى الشمال في الدنيا والبعض في اقصى الجنوب، كيف تجمع؟ قال شوف يا عبدي ضعيف، انا بوريك، خذ اربعة من الطير فصرهن اليك، يعني اضممهن وقطعهن وكأنك تخليهم لحم مفروم، بس ما هو مفروم لحم بعد ما تطلع العظام، دك عظمه مع لحمه مع شعره مع عصبه مع ريشه، ما تخلي فيه قطعة منفصلة عن قطعة، وبعدين خدها وهي متجمعة، لا تعرف الطاووس من الديك من العصفور من الغراب، ما تعرف شيء من ذلك، تجمعت تماما وصار قطعة لحم، وخدها وانثر جزء من هذا الخليط من هذا اللحم المفروم على الجبل هذا، كل الجبال اللي قدامك البعيدة عنك والقريبة اللي تقدر تروح لها بسهولة ويوسف، ارمي عليها من هذا الخليط من هذا المفروم، وبعد ما ترميهم اقف كده في الوسط وبس، ما عليك الا ان الله يأمركن ان تجتمع. فاذا قلت هذا الكلام شوفوا مش يسوي، لما راح ابراهيم وعمل ما امر الله به وجمعها وقطعها ووزعها وفرقها، عندما نادى واذا كل طائر منها يعود اليه كما كان طائرا اول مرة. الديك ما اختل، لا اختل شعره ولا نظمه، والطاووس ما اختل شعره ولا نظمه، والغراب ما اختل شعره ولا نظمه، وكل ما فيه واحد اختل، مع انها مفرقة بعضها في الشرق وبعضها في الغرب وبعضها في الشمال وبعضها في الجنوب ومختلطة بعضها ببعض، ومع ذلك راجع في الحال ما احتاجت الى ان واحد يروح يجمع يطلع هذا من هذا، لا على طول مثل ما تحط. يعني الحين الناس صاروا يعرفون بعض العلوم، يعني مثلا لو واحد مثلا عنده مواد مثل نحاس وحديد وزاج وملح وذهب وفضة وقصدير وماس، وبعدين انخلط في الرمل، انخلط في الرمل قطعوا قطع صغير 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 وبغتوه في الرمل وخلطوه في الرمل. بعض الناس يخترع آلة صغيرة ما عليه بس اللي يمشيها كده، يمشيها فوق الرمل فيطلع كل مادة لحالها صافية تماما من بقية المواد الاخرى. يعني لا تختلط، هذا في مقدور الناس الان، يعني في مقدور الناس ان يصفوا من قطعة الحديد او من قطعة الحجر كل معدن ويرجعوه لاصل الذي كان عليه. الذهب ذهب والحديد حديد والمسماس والفضة فضة والبلاتين بلاتين، وكل واحدة ترجع لحالها. هنا يقول الكافرون، الله عز وجل يبين انهم عندما يقومون من القبور، يقول في وصف عباده المؤمنين، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر. الهول العظيم يوم القيامة، الهول العظيم لا يدخل عليهم حزنا، بل يصير مثل الانسان في اسعد لحظة من لحظات عمره. والناس يقولوا اسعد لحظة اذا كان الانسان وفق لان يتزوج زوجة، يعني حريص 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 على ان يتزوج بها، فقدر له ان يتزوجها ليلة الدخول عليها، يصير كل واحد منهم كان ليلة العرس حقه، كأنها ليلة العرس، بس هذا العرس السعيد، العرس السعيد اللي ما فيه حزن ولا فزع ولا وجع ولا خصام ولا شجار ولا تكاليف ولا بلايا، بل سعادة لا يعتريها هم، مثل ما قال يعني لا يعتريهم سقم ولا يعتريهم مرض ولا يعتريهم وجع ولا يعتريهم مرض، لا يشيبون ولا يهرمون ولا يجوعون ولا يضمؤون ولا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون، صحة دائمة وسعادة تامة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي نفس ذاك اليوم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة طبعا. إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. وهنا يقول الكافرون، عشان قلت ليش يقول الكافرون، ليش ما قال يقولون؟ لأن لو قال يقولون راحت الفايدة من الإشارة إلى أنه ما ظلمه. لما قال يقول الكافرون عشان يقول ترى ما ظلمتهم، بكفرهم صاروا إلى ما صاروا عليه. لما جحدوا آيات الله في أنفسهم وآيات الله في الكون، آيات الله لما جحدوها في السماوات والأرض مع ظهورها وجلائها وقيام الشواهد عليها، على حد قول الشاعر، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لما كفروا بذلك كله مع بروزه وظهوره، مع أن الله عز وجل لم يكتف في البيان والحجة بإظهار الآيات الكونية المتجددة والدائمة في السماوات والأرض والنفس الإنسانية، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. لذلك يقول الكافرون، المؤمنين ما يقولون هذا يوم عسر، المؤمنين يقولون يا عزنا يا سعدنا يا فرحتنا بلقاء ربنا. اللي يقول هذا اللي يحزن ويتفجع ويتوجع من قلته ولا الكافر، ولذلك سجل عليهم هذا الوصف ووضع الظاهرة موضع الضمير، حيث قال يقول الكافرون هذا يوم عسر، هذا يوم شديد، هذا يوم شاق. هو في الحقيقة مع ما فيه ومع ما أعد الله لأهل الإيمان هو يوم مخيف 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 مخيف. هذا الفزع هذا مخيف. ولذلك ينبغي لكل إنسان ألا يطمئن، ينبغي لكل إنسان لا يطمئن، لا تطمئن حتى إذا قلت إنك ما عرفت إنك سرقت ولا زنيت ولا فجرت ولا اتجاه ولا خمرت ولا عملت جريمة ولا أذيت أحد ولا أذيت نفسك، ما تطمئن تقول خلاص أنا مستقيم، لا تطمئن. ما دمت ما طلعت روحك فأنت لا تطمئن. صحيح ينبغي أن تكثر الرجاء في الله عز وجل، ينبغي أن تكثر الرجاء في الله، أن يثبت قلبك على القول الثابت حتى تلقاه، ينبغي أن تسأل الله ذلك وأن تسأله الثبات على الإيمان حتى تلقى ربك، وهو يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لكن ينبغي لك ألا تغتر إن كنت في دين وعافية، لا تغتر، لأن الإنسان قلبه عمال يدور وما يدري متى دوراته تستمر يمين أو متى دوراته تصير شمال أو تستمر. فإن الإنسان قد يعمل عمل يراه في عينه دقيقا، نعوذ بوجه الله، يراه في عينه يعني ما هو بشيء، ويختم الله له به على الكفر. يعني قد يرتكب جريمة ما يبداك الجريمة في نظره، ولكن ينبغي الإنسان لا يحرص على ارتكاب جريمة أبدا، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، يعني ما هو يعني بالشرح الوافي في المسألة، وله بالإعجاز كما مضى في السورة السابقة، هذا أطول شوية. وهذا من الإعجاز في القرآن، أن يسوق الله للإنسانية على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس القصة الواحدة، مرة يجيبها في نصف عين، مرة يجيبها في نصف سطر، ومرة يجيبها في سطر، ومرة يجيبها في سطرين، ومرة يجيبها في 10 سطر، وهي القصة واحدة، ومرة يجيبها في 50-60 سطر، وكأنه ما ترك شيئا لا عند الإجاز ولا عند القصة، كأنك تقرأ السورة وتقرأ القصة وافية في كل موجز من موجزه. يعني لما قال وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، جمل أجمل لك القصة من مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فيحيل بهذه الإشارة الموجزة الطيبة الكريمة على ما فصل في مواضع من كتابه الكريم. وهنا يقول كذبت قبلهم قوم نوح، كذبت قبل قريش قوم نوح، كذبت قبلهم يعني قبل قريش، قبل جماعته، قبل قريش كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، مرتين يعني، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. هو التكذيب ما هو مرتين، هو تكذيب واحد، بس التكذيب الاول اجمال والثاني تفصيل، بدأ يفصل، لان التكذيب الثاني اللي رتبوا على التكذيب الاول ساق فيه بعض الصور من التكذيب، واضاف الى التكذيب الوانا اخرى من الازعاج لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قال كذبوا فكذبت قبلهم قوم نوح. وطبعا نحن نعلم ان من كذب نبيا واحدا قد كذب جميع المرسلين، اللي يكذب نبي واحد طبعا ان يهود عليهم لعائن الله وخزيه في الدنيا والاخرة يقولون احنا نؤمن بكل الانبياء الى موسى بن عمران، واما عيسى ومحمد لا يؤمنون به، قلنا كذبتم جميع الانبياء بما فيهم موسى، اللي يكذب محمد يكذب موسى، جن صار من بعدهم قالوا احنا معكم يا اليهود، صدقنا بجميع الانبياء وبموسى وعيسى وكذبنا بمحمد، قلنا كذبتم جميع المرسلين، فاللي يكذب رسول واحد يكون مكذب لجميع المرسلين. واذكر اخا عاد اذ انذر، ولذلك في سور في سورة الشعراء كذبت ثمود المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، كذب اصحاب الايكة المرسلين، لانهم ما كذبوا واحد، تكذيب واحد هو تكذيب لجميع المرسلين. فلما قال كذبت قبلهم قوم نوح يعني كذبوا جميع الانبياء والمرسلين، من اللي جاءهم؟ قال فكذبوا عبدنا يعني نوحا صلى الله عليه وسلم، وبدل ما يقول كذبوا نوحا قال كذبوا عبدنا، عشان يشعر محمدا عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله، ويبين لليهود والنصارى، اليهود اللي قالوا عزير ابن الله والنصارى اللي قالوا المسيح ابن الله، ان كل الخلق عبيد لله، ما واحد منهم لدينه وارتفاعه يخرج عن درجة العبودية، بل درجة العبودية من أشرف الدرجات التي ينالها الإنسان عند الله عز وجل إذا كان عابد لله مستقيم على ضراعة الله تبارك وتعالى. قال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يعني نوحا صلى الله عليه وسلم. وطبعا كل قصة من هذا الجنس ذات وجهين، وجه لإبراز حقيقة تاريخية وبيان حكم إلهية وقدرة ربانية، وفي نفس الوقت يسلي محمدا. الوجه الثاني يواسي حبيبه محمدا ويسلي حبيبه محمدا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، هذه العبرة. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكل قصة من قصص المرسلين لها وجهين، وجه العبر والآيات والذكارات اللي فيها، والوجه الثاني تسلية محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا تحزن. لك إخوان سابقون من أفاضل خلق الله، بل هم أفاضلهم، ساروا على المسيرة التي تسير عليها أنت الآن، وتعرضوا لما تتعرض له الآن، فصبروا واحتسبوا، فرفعت درجاتهم وأعليت كلماتهم وأهلكت أعداءهم، والعاقبة للمتقين والخزي على الكافرين. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، بس كذبوا خلاص؟ لا، وقالوا مجنون، يعني ضموا للكذب أنه هو المجنون. ما يصير كذاب المجنون لو واحد فاقد العقل، لو واحد فاقد العقل وقال لك على خبر انت تقول كذاب، واصله ما عنده ترتيب للكذب، اصله ما عنده ادراك عشان يقول الحق من الباطل، ما يعرف الحق من الباطل لان عقله مسلوب. لكن هذول يقولوا كذاب ويقولوا مجنون، مثل ما قال الكفار في محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا معلم مجنون. قلنا المجنون ما يتعلم، لو جاء كل المدرسين اللي في الدنيا عشان يعلموا حرف واحد ما يتعلموا ابدا، لو طول الليل والنهار تعلموه بمجرد ما تخلوه ينسى كل اللي علمتموه ما يتعلم، فكيف يصير مجنون ويعلم؟ ما يصير. ويصير كذاب ومجنون، هذا ايضا تناقض، هذا تناقض من تناقضهم. قالوا كذبوا عبدنا وقالوا مجنون، ويليتهم وقفوا عند هذه مع كثرة البلية فيه. كذبوا وصفوه بالجنون، هذه الثانية، وازدجر اهانوه وسخروا منه واستهزأوا به، انتهروه، كانوا ينتهرونه ويزجرونه. وازدجر يعني انتهر، وازدجر يعني انتهر، انتهروه، ما كانوا يلقونه بالتكريم والتحشيم الذي يليق بالنبيين والمرسلين، بل كل واحد منهم يلد ولد يروح وينادي، اذا الولد كبر شوية بدأ يميز يقول تعالى شوف الرجل الشايف ده اياك تسمع كلام ولا تقرب من مجلس، والف سنة الا 50 عاما وهم على هذا الحال، حتى اخبر الله نبيه نوحا انه لن يؤمن منهم احد بعد اليوم، قال انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تتأس بما كان يفعل، واصنع الفلك باعيننا ووحينا، فاذا جاء امرنا وفارت التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا غير. كان كل ما يصنع الفلك حتى بعد ما يصنع الفلك يسخرون منه ويهينونه. صرت نجار وترك الدعوة، وما ترك الدعوة قط، ما ترك الدعوة قط، ويقولوا من تسخروا منا فإنا نسخر منكم، تشوفوا العقوبة على مين، كما تعلم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يقول ها هنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني وانتهر وأهين. فيقول النبي لا تحزن، ترى شوف أخوك نوح، أبوك نوح وزميلك في الرسالة نوح حصل عليه، كذبوا وقالوا عليه مجنون، ولم يكتفوا بها القول بل كانوا ينتهرونه ويحتقرونه ويزدرونه. لكن شوف كانت العاقبة لمين، وازدجر فدعا ربه أني مغلوب، قرئ فدعا ربه أني مغلوب، يعني فدعا سأل ربه، وعندما دعا كان لفظه يا رب بأني مغلوب، انتصر لي بأني مغلوب، بسبب أني مغلوب، يعني قد قهرت وغلبت قد قهرت وغلبت، فانتصر لي يا رب العالمين ويا جبار السماوات والأراضي. هذا على قراءة فتح الهمزة، يصير دعا ربه. فهنا مع فتح الهمزة حرف الجر محذوف قياسا، لأن حذف الجر يحذف مع أن قياس مع أن وأن قياسا مضطردا، قياس يضطرد في حذف حرف الجر، كأنه قال فدعا ربه بأني مغلوب. هذا على قراءة فتح الهمزة. أما على قراءة كسر الهمزة فقد ضمن دعا معنى قال، يعني دعا ربه قائلا يا رب اني مغلوب فانتصر، يعني خلاص ما بيبدا حيلة، عجزت عن انفعهم بشيء، حيلة بيني وبين الدعوة، ما عاد يستمعون لي ولا يستفيدون مني، فانتصر فعجل بالفرج لي يا رب العالمين. ففتحنا ابواب السماء، قرئ في السبعة ففتحنا ابواب السماء، وقرئ في السبعة ففتحنا ابواب السماء، يعني بالتشديد وهو طبعا للتكثير، نوع من التكثير، وفتحنا بالتخفيف والمعنى واحد، مع ان قراءة التجديد طبعا فيها دلالة على زيادة المعنى اشد من قراءة التخفيف، ولا المعنى امتدت على كل حال. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. يا ترى ابواب السماء، ابواب السماء المبنية، ابواب السماء المبنية، نحن المؤمنين، نحن المؤمنين نعتقد ان السماء سقف محفوظ، وان له ابواب، وان هذه الابواب لا تفتح ابدا سبهلا. لما خرج النبي، لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء واستفتح جبريل، قال جبريل، قيل من؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد، قيل وقد بعث اليه؟ قال قد بعث اليه. قالوا اهلا وسهلا ومرحبا، فنعم المجيء جاء ففتح لنا. هل هذه هي الابواب اللي نزل منها الماء؟ ناس من العلماء يقولوا كذا. ويمكن المراد من ابواب السماء جهات العلو، انها تفجرت عليهم من كل باب، يعني من كل جهة، من كل جهة صار يجي المطر، يشوفون السيل من المطر جاي من الشرق والغرب والشمال والجنوب على محلاته، من كل ناحية من نواحي السماء ينزل، ومن كل بقعة من بقع الارض يتفجر. فالتقى الماءان في قراءة شاذة، فالتقى الماءان في قراءة شاذة، فالتقى الماءان يعني ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر، الله مقدر في الازل الاول كم قطرة يومها تنزل، كم وزن الماء اللي ينزل من فوق والماء اللي يطلع من تحت، الله قاضي في الزمان الاول مقدار المياه اللي تبي تنزل عليهم من فوق والمياه اللي تطلع عليهم من تحت، تطلع لهم من تحت. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، غزير كثير لا يقدر بقدر منهمر. وفجرنا الارض عيونا، يعني فجرنا عيون الارض، لان هذا تمييز محول عن الفاعل، فجرنا عن المفعول، ففجرنا على الارض عيونا يعني عيون الارض، فجرنا عيون الارض فتحناه، صار كل محل ينبع ماء ويفيض منه الماء على امر قد قدر، على امر احكم في قضاء الله وقدره، فلم يتغير عن قضاء الله طرفة عين. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، غزير، وفجرنا الارض عيونا يعني فتحنا عيون الارض، فالتقى الماءان. هنا قال في الاية في القراءة السبعية التقى الماء، والعلماء يقولوا طبعا كلمة التقى اصلها مات كل واحد، يعني انت ما تقول التقى محمد بس، تقول التقى محمد وابراهيم، التقى الشرق والغرب، التقى العود والخش وكذا، يعني ما التقى ما يكون الا بين اثنين، وهنا قال التقى الماء، والمراد من الماء الجنس، والجنس هنا نوعين، ماء سماء وماء ارض، كأنه قال فالتقى الماءان، وقراءة الشذوذ اللي قرأت فالتقى الماء هي تفسر هذا المراد، كأنه يقول التقى ماء السماء وماء الارض، التقى ماء السماء وماء الارض على امر قد قدر، على امر قد احكم في قضاء الله، فلم يتخلف عما قضاه الله طرفة واحدة ولا مقدار ذرة واحدة. فالتقى الماء على امر قد قدر، اسمع وحملناه. شوف كيف ينجي عباده، كيف ينجي عباده، يقول لعباده لا تجزع، يعني انت اذا ضاقت بك الدنيا، افرض ان الله سلط عليك عدو من الاعداء يظلمك بلا حق، الجأ الى الله ولا تظن ان ابواب السماء تغلق دونك، وخليك على ثقة في أن الله يسمع دعاء الداعين ويقبل ضراعة الضارعين. وثق، لا تقول كيف يجي الفرج، الفرج من عنده ما هو من عندك أنت ولا بقدرك، يجيب لك فرج ما خطر على بالك ولا دار في خيالك. ولذلك يقولها هنا: وحملناه، ركبناه، ركبناه، ركشلناه على ذات ألواح ودسر. ما قال على سفينة، هي المراد السفينة، هي المراد من ذات الألواح ودسر السفينة. لكن لو قال على سفينة ما أفاد هذا المعنى الجليل العظيم. لو قال حملناه على سفينة ما وجه ما لفت انتباهك إلى هذه الآية. خشبة ومسمار، وكانت أول مرة في التاريخ، أول مرة في التاريخ يركب على متن الماء ويركب الناس على متن الماء، أول مرة. أول صانع صنع المراكب على وجه الأرض قاطبة هو نوح عليه الصلاة والسلام، وربنا بين كيف صنعتها والمادة التي صنعت منها. قال خشبة ومسمار، بس قال ألواح، لان ما كل خشب ينفع للمراكب. انت لو جبت خشب اللي هذا اللي يسقفوا به السقوف ما ينفع للمراكب، اللي ينفع للمراكب الواح. ولذلك ما قال على خشب ومسمار، قال على ذات الواح، لان انما تصنع صفهم من الالواح، يعني ما هو من كل خشب، ما هو من كل. لو جبت نبع من النبوح تحطه في السقف ما يصلح، لابد ان يكون الواح، لابد ان يكون. زي قال حملناه على ذات، بالله ده من اللي يقرأ، اللي ما قرأ ولا كتب ولا عمره شاف صناعة المراكب، اللي ما عرف ان في جده كان، ما كان في جده محل لصناعة المراكب، وما كان في مكة بحر عشان يتعلمون في صناعة المراكب. فيعلم الانسانية لاول مرة بعد ما ذكر ذلك: حملناه على ذات الواح، خشب من نوع الألواح، ودسر جمع دسار وهو المسمار، ودسر جمع دسار ككتب جمع كتاب، والمراد بالدسار المسمار، والمسمار يسمى دسار من الدسر وهو الدافع، لأن الإنسان إذا بدأ يدقه بيدفع به بقوة حتى يدخل في الخشب، فمن هذا الباب الدسر. وإذاك بعض العلماء قالوا المراد من الدسر صدر السفينة، بعض العلماء من أهل التفسير وما هو بعيده قالوا أن المراد بالدسر صدر السفينة، الجؤجؤ حقها، لأنه هو اللي يدفع الماء قدامها علشان تعوم فوقه، يدفع الماء تدفع الماء بصدرها، على أن جؤجؤ السفينة وصدرها يسمى دسر. ولكن هذا ليس بالظاهر، بل الظاهر أن المراد حملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة مصنوعة من ألواح خشبيها ومسامير، ما فعل الخشب والمسمار. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. شوف يقول للنبي محمد مثل ما قال للنبي لا إنك بأعيننا، هو ربنا قال للنبي محمد إنك بأعيننا، وقال هنا في نوح عليه السلام تجري بأعيننا. ولما موسى قال يا رب انا تبي توديني الفرعون، هل جبار العنيد ايش سوي له اخاء، اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، يعني انتما تحت سمعي وبصري، انتما تحت انت واخوك تحت سمعي وبصري، ما عليكم خوف وانا معكما، ما عليكم خوف وانا معكما، انني معكما اسمع وارى. وهنا يقول لنوح عليه في نوح عليه السلام وحملناه على ذات الواح. شوف تكريم الله لعباده الصالحين، وفي كل اخر قصة، كل اخر قصة يبين انها هذه النعم لا تخص الانبياء وحده، بل كل من سلك طريق الانبياء مؤمنا بهم متبعا لمنهجهم حري ان ينصره الله وان يعزه وان يؤيده وان يسدده للدنيا والاخرة. يعني هذه ذكرى للمتقين، ما هي بس خاصة بالجماعة اللي حصلوا، لا، لكل من يتقي الله الى يوم القيامة. قال وحملناه على ذات الواح ودسر، على ذات خشب الواح ومسامير، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.